شرع ديني، وبين ليش يكون شرع ديني؟ الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا ليه يكون شرع ديني؟ لأنه قد يقع وقد
أحسن.
نعم.
ولابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقضى ربك يعني أمره، وقوله ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، فهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد.
حقيقته وكماله، يعني كيف النفي وكيف الإثبات؟ لا إله. طيب هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بل يعني يقول المشايخ نعم الأصل في كلمة التوحيد وتحقيق كلمة التوحيد أن تشتمل على النفي وإيش والإثبات، لا بد يكون فيها نفي لا بد يكون فيها إيش إثبات، بل يقولون بل لا بد أيضا من تقديم النفي على الإثبات، وهذه فيها نكتة لطيفة جدا. يعني ليه؟ لماذا نقدم النفي على الإثبات؟ لماذا يكون الإثبات هو المقدم؟ ها؟ قالوا منعا للتزاحم، منعا للتزاحم وتحقيقا للإفراد، إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده. يعني أولا تخلي تنفي، يعني معنى إخلاء القلب من المعبودات مما سوى الله، فإذا فرغ القلب إذا كان القلب فارغا استقر فيه إيش؟ إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده عز وجل. وأما إذا كان القلب مشغولا بغير الله أو بآلهة متعددة فتوحيدك لله عز وجل، وهذا كان حال المشركين يعبدون الله ويعبدون غير الله تبارك وتعالى، هذا النفي ما قدر. فلذلك لا بد من تقديم النفي على الإثبات، يعني الإفراط إفراط القلب والذهن مما سوى الله تبارك وتعالى، حتى يكون القلب إيش لا ينشغل إلا به عز وجل، فيمتلئ بحب الله يعني بالإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو. نعم.
قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثير الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفذ يدك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبدهما وعند وفاتهما كما ربيان صغيرة. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقال يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد رضي عنكم لئن ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت آمين فقلت قل آمين فقلت آمين، ثم قال رغم أنفم لئن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، ثم قال رغم أنفم لئن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة، قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراف بالله وعقوق الوالدين. وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور كما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي رضا الرب من رضا الوالدين وسخطه من سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي اسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما.
صلاه معنى الدعاء.
وانفاذ وعدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقيهما. رواه ابو داود وابن ماجه. والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقات الانسان. وهذه الايه هي التي تسمى آية الحقوق العشرة.
ليه؟ ها؟ حقوق من؟ ها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ها؟ وبالوالدين إحسانا. ها؟ وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ها بالقربى والجاري الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ها عشرة حقوق. حقوق الله تبارك وتعالى طبعا اولا ثم حقوق ايش؟ الوالدين ثم حقوق ايش؟ ها بعد الاقارب والارحام بعد الوالدين ثم الايتام والمساكين والجيران على اقسام ثم الصاحب والصاحب هنا يعني فسرها كثيرا العلم بالزوجة والصاحب بالجنب أي الزوجة لأنها في الأرض كانت أجنبية. ثم بعد ذلك ابن السبيل وما ملكت أيمانكم أمر في اليمين يعني من الإماء والعبيد وغيرهم بل وذكر بعض أهل العلم تدخل فيها حتى الدواب وغيرها. أمر الله عز وجل بالإحسان إليها جميعا. فعشرة أصناف بعد الله تسعة أصناف بعد الله تبارك وتعالى لهم حقوق أوجبها الله عز وجل فسميت الآية بآية الحقوق إيش؟ العشرة. نعم.
وفي بعض النسخ المحسنة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام.
نعم.
ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها منسب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل تعالى
طبعا يريد المصنف من؟
وقوله قل تعالى اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح رحمه الله تعالى قال العماد بن كثير يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص ما أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تحرصا ولا ظنا، بل وحيا منه أمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن الثلاث محذوفا دل عليه السياق تقدير وقصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام بقوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلكم.
طبعا الآية هنا قل تعالى لما حضر ربكم ألا تشركوا به شيئا أحدثت إشكال، قالوا كيف الله عز وجل أمرهم بالتوحيد فقط نهاهم عن إيش؟ نهاهم عن الشرك. لا، رد أهل العلم يقولون النهي عن الشرك يتضمن طبعا اقتضاء الاقتضاء، يعني هم يقولون النهي عن الشرك فيه الأمر بالتوحيد اقتضاء، لأن النهي عن الشرك يقتضي إيش؟ ما دام نهيك عن الشرك إذا إيش؟ أمرت بالتوحيد. فالنهي عن الشرك لغة وكذلك اصطلاحا لا شك أنه يستدعي توحيد الله تبارك وتعالى اصطلاحا، وخاصة إذا كانت في مثل هذه المناسبة مناسبة الآية هذه، لأن الله عز وجل يأمر نبيه أن يدعو من؟ مشركي قريش. ومشركو قريش كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويقربونه لربوبيته عز وجل. إذا استحضرنا بالمعاني أن مشرك قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله، فهم عندهم إيش؟ الإيمان والإقرار بربوبية الله عز وجل، ولكن يشركون في العبادة كما مر معنا. فهنا يناسب كثيرا أنه ينهاهم عن الشرك، فنهيهم عن الشرك يتضمن ايش؟ ويقتضي الامر بافراد الله تبارك وتعالى في العباده وتوحيده عز وجل. وهذا ما يعني ذكره ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول ان النهي الشرك والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد اقتضاء. ثم زاد رحمه الله قال ويقتضي ايضا تصديق أو الأمر بالإيمان بنبوة محمد ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام الجامع. قال أن يلزم من النهي عن الشرك إيش؟ الإيمان والإقرار بنبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم شرحها يعني كيف يكون فيه الإلزام، قال لأن تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام تكذيب لله عز وجل، وتكذيب الله تبارك وتعالى إشراك بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لأنك جعلت الله عز وجل في منزلة الناس فيما يقولون، فجعلت قوله خاضع ليش؟ للتصديق والتكذيب. من هنا شوف النهي عن الشرك يعني اقتضى إيش؟ الأمر بالتوحيد، واقتضى إيش؟ الإقرار والإيمان برسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدين كله. فأمرهم بترك الشرك ونفي الشرك دعوة إلى إيش؟ الإسلام والإيمان بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن دين محمد ومقالة محمد ودعوة محمد الأصل فيها توحيد الله عز وجل لا إله إلا هو. نعم.
قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرفق عنهما وترك السلطات عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تلدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر، وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية رحمه الله نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعل ثلاث من الأشياء. انتهى. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية رحمه الله ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر.
فرقهم في ايش؟ خليه بعدين. استحضرهم خليه بعدين. نعم.
قوله لعلكم تعقلون لعل للتعليم. ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا
لنعلم. كلمه لعل دائما في كلام الله عز وجل ورسوله للتعليم، ما هي للترجي كما هي لكلام الناس. نعم. التعليم معناها ربط الحكم بهذا الامر بما اوصى به سبحانه وتعالى، يعني من فعل كذا تحقق له كذا. نعم.
اي ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها.
نعم.
وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر اولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون.
نعم. هذا الايه الله عز وجل اولا قال لعلكم تعقلون، ثم قال لعلكم ايش؟ تذكرون، ثم قال لعلكم تتقون. وهذا ما يعني يذكر اهل العلم انه المرء يعني يبدا في تعقل الخطاب. أول يعقل الخطاب، فإذا يعني أحسن تعقل الخطاب استعرى وتذكر، لأن التذكر هو معنى الاستعارة. فينظر إلى ما فيه من المصالح والتزام هذه المصالح وإلى ما فيه من المفاسد واجتناب هذه المفاسد، هذا الاستعارة. ثم قال تتقون بعد التعقل وبعد الاستعارة يكون إيش؟ تكون التقوى. والتقوى يعني كما ذكر أهل العلم هو فعل إيش؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله تبارك وتعالى، وأن أيضا وأن تجتنب معصية الله تبارك وتعالى على نور من يعني بينة وبرهان على نور من الله مخافة عقاب الله. هذا أجمع يعني تعريف لكلمة التقوى. التقوى العمل بطاعة الله على نور وبينة من الله عز وجل رجاء ثواب الله، لا بد من الرجاء. وكذلك البعد عن المعاصي وان تجتنب معصيه الله تبارك وتعالى على نور من الله مقاصده عقاب الله عز وجل. وهذا الاصل هو ان يكون الامر بين الرجاء وبين الخوف، لا بد من يعني حصول الرجاء وحصول الخوف. ومراتب التقوى كما بينها العلماء: فعل الطاعات اولا، وثانيا البعد عن المحرمات، وثالثا وهي على الترتيب، وثالثا اتقاء الشبهات. ما يصلح الانسان يدور الشبهات ويتقيها وهو ايش؟ تارك لبعض الامورات وفاعل لبعض ايش؟ المحرمات. هي على الاولويه: فعل الطاعات اولا، اجتناب المنهيات ثانيا، ثالثا اتقاء الشبهات. هذا يكون استكمل مراتب ايش؟ مراتب التقوى. نعم.
لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واستقموا. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية رحمه الله: هذا نهي عام على القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن حتى يبلغ أشده. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق واخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير رحمه الله: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها أوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر من اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نسب، أي واتلو أن هذا صراطي على الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون أفضل، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه.
هذا في اللغة صراط الطريق، لكن احنا عارفين في الاصطلاح ان الصراط معناها اتباع النص. اتباع ايش؟ الصراط يكون في النص او الاجماع. من خرج عن النص او الاجماع فقد خالف وخرج عن الصراط. الصراط هو ان تعمل وفق نص او اجماع. فمن خرج عن النص او خرج عن الاجماع لا شك انه مخالف للصراط. واضح؟ نعم. والنص طبعا الكتاب وايش؟ والسنه. نعم.
فامر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنه.
نعم، يعني يؤدي الى الجنه. اتباع الصراط هو طريق ايش؟ هو طريق الجنه. متابعه الصراط الذي امر الله عز وجل النص والاجماع هو يقول يعني تابعه وسالكه الى الجنه. نعم.
وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجاده نجا، ومن خرج الى تلك الطرق أخذت به إلى النار. قال الله تعالى ولا نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي سبيل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ورواه محمد بن نصر البلوزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم حط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد رحمه الله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فان الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم اليه ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
إلا طريق من؟ ها؟
طريق محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم قل ما شئت. نعم
إلا طريقه الذي نصبه.
شوفوا هذه الكلمة ها؟ هذه حقيقة وهذا مقتضى يعني معاني النصوص الكبيرة في الكتاب والسنة. مع أن إذا جئت إلى أهل البدع والأهواء يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الكلام قارن بس بين هذه العبارة وبين كلام بل بين مقتضى النصوص الشرعية وأن هذا صراط مستقيم والخط الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم والسبل الكثيرة التي رسمها علي عن يمينه وعن شماله ذلك الخط المستقيم والصراط. وأهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق يعني لا تحملهم أي طريق سلكت نوصلك. حنا عندنا ما في طريق والله الطرق كلها مسدودة إلى الله تبارك وتعالى إلا الطريق الذي جاء به من يعني محمد إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو صراط الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم
إلا طريقه الذي نصبه على أرسل رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة
والمتابعة.
ولا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته.
إذا الشرك يقع في الإخلاص والشرك يقع فيه في المتابعة فهو طبعا فرق عظيم جدا يعني هذا أشرك مع الله غير الله ولا أشرك مع رسول الله غير رسول الله عليه الصلاة لكن كلاهما يشمل من باب اللغة إشراك. نعم يعني إشراك غير الله في حق من حقوق الله أو إشراك غير الرسل في حق من حقوق الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم وكلاهما شرك ويفضي إلى عدم قبول وعدم الرضا بذلك العمل. نعم
فيجدد التوحيد ويجدد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكسة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه
الحمد لله.
ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمراته. الأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام بحقه. فقل ما شئت من العبارات التي هي أخياتها وقطب رحاها. قال وقال سعد بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا يحضر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم والابتداء به في جميع أحواله ذموه ونهروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوا
منتشر أن يلتزم بكل ما كان من البعض لأن هذا إيش؟ متزمت ومتشدد لهم عبارات كثيرة جدا. الشاهد الكلام في الصراط يعني هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله وتعرفون الكلام فيه كثير، لكن الزبدة أن تحقيق متابعة الصراط يكون أولا ب يعني وهذا ما ذكره كثير من مشايخنا وعلمائنا يعني قديما وحديثا وذكره حتى العلماء القدماء أن تحقيق متابعة الصراط راح نعرف إن ما قلنا النص وشو الإجماع، فتحقيق المتابعة ويعني امتثال والتزام الصراط يقولون مداره على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. احنا عارفين الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد يتصور الخط الآن ويتصور أيضا الخطوط الصغيرة التي عن يمين وعن يسار، هذا الخط العظيم الذي هو الصراط. هذه تعطينا فائدة جليلة جدا أن أهل البدع والأهواء يعني انطلقوا من انطلاقهم الأول من أصل الصراط، ما في سهم من هذه الأسهم رسمها عليه الصلاة والسلام جاي من الخارج إلى هذا الصراط، الخطوط كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنطل على الصراط، فجعل الخطوط كلها منين؟ من أصل الصراط، تبدأ من أصل الصراط. هذه تعطينا يعني فهم لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذا الواحد يقول مدام في شيطان والشيطان واقف على هذا الصراط ويدعو إلى هذا الصراط، من الخبل ومن المجنون ومن الغير عاقل والغير كيس والغير فطن والغير كل ما شئت اللي رح يترك هذا الصراط يمشي وراء من؟ وراش. لكن حصل لما؟ لأن الشيطان يدعو إلى أمر منطلق من أصل شرعي، هذا يعني يدعو إلى أمر هو في حقيقته أصل شرعي. لذلك جميع أهل البدع والأهواء جميع أهل البدع والأهواء وجميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام رغم انحرافها وعوجاتها نقول أنها انطلقت من أصل شرعي، ولولا هذه لما وجدت متابعا. من راح يتابعهم؟ لكن دعوتهم ايش؟ اصل شرعي، الدعوه الى اصل شرعي. ثم طبعا ما دام انه شيطان ما هو فقط راح يدعو الى هذا الاصل الشرعي ساكت، لا، وانما سيزينه ويقبح من خالفه ولم ينخرط فيه، فتزيين الشيطان وتلبيس الشيطان وأغواءات الشيطان وأفعال الشيطان، لكن الأصل الشرعي. لذلك ما ننخدع، يجي كثير جدا من يعني العوام أو غير الله وطلبة العلم أو غيرهم وأطلاب المتعلمين ينخدعون بكثير من الجماعات وأهل البدع والأهواء وغيرها بحجة أنهم يدعون إلى أصل يعني الرافضة الشيعة تدعو إلى أصل شرعي وانطلقت من أصل شرعي وهو حب آل البيت. حب آل البيت دين وإيمان وإسلام وإحسان في دين الله عز وجل ولا شك، فدعوتهم على هذا الأصل الشرعي لكن الأصول الشرعية لها أركان ولها ضوابط ولها شروط ولها نواقض ولها نواقص، كل هذه لا بد من مراعاتها في جميع الأصول الشرعية حتى تكون من الصراط. هذه نقطة. والنقطة الثانية أيضا أن كل بدعة لما تنظر إلى الصراط وإلى هذه الخطوط، شوف الخط، أول انطلاق الخط هو قريب جدا، قلنا أصله انطلق من أصل شرعي، وصل هنا كم المخالفة بينه وبين الصراط؟ قليل، يلتبس بخلاف لما يصل وين؟ إلى هنا. ثم قال من أجابهم إليها قذفوه، هذه تتفق مع جميع الأحاديث وجميع النصوص الشرعية التفرق عن سبيل الله. إذا كان سبيل الله عز وجل يؤدي إلى الجنة فالتفرق والاختلاف عن سبيل الله عز وجل سيؤول بصاحبه إلى فلا شك. حديث استراق الأمة لما ذكر أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. هذا الصلاة الأحاديث كلها تجتمع كلها في النار إلا واحدة. طيب ليش يعني هل الاختلاف هنا يؤدي إلى النار؟ لا، الاختلاف مدام الخط خرج هكذا، شايفين الخروج وين يخرج هكذا، فكل ما يمشي إيش الشقة تبعه. لذلك يعني في كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن علمائنا جميعا رحمة الله عليهم أنه ما يعني البدعة وهذه قاعدة مقررة أنه أهل البدع والأهواء رغم انطلاقهم من أصل شرعي ورغم شعاراتهم الشرعية الدينية وتزيين هذه الشعارات والتحويل من مخالفة هذه الشعارات، رغم هذا كله الأمر سيؤول بهم إلى النار. الحرق من أول الحرق، لكن هذا الحرق راح يكتمل ويزيد حتى يؤول بصاحبه إلى النار. لذلك أحمد بن حنبل له كلمة جميلة جدا أن البدعة تؤول بأصحابها إلى الشيخ. يعني هل كل صاحب بدعة ينتهي به الأمر إلى حمل السيف على أهل هذا الصراط؟ لا. ونحن عارفين الخوارج مثلا تحقق بهم هذا اعتقادا وقولا وفعلا. الخوارج انطلقوا منين؟ من أصول شرعية ولا شك. ولعل نتذكر حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري في الجماعة الذين تعلقوا في مسجد الكوفة، تعلقوا ماذا يفعلون؟ يذكرون الله، يعني تفرغوا انقطعوا عن مشاغل الدنيا والأسواق والتجارات والملاذ والملاهي وغيرها واعتكفوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى 1,100 و2,000 و3,000 ذكر طول النهار ذكر لله عز وجل. هذا الحديث في نهايته طبعا جعله كلام عبد الله بن مسعود، لكن في نهاية الحديث يقول المرء طرأيت عامة أولئك النفر الناجعون من السيفة يوم النهار. الله أكبر، ناس عباد يعني نسميهم الآن نقول دراويش انقطعوا وانشغلوا فقط بذكر الله تبارك وتعالى، ولما جاءت معركة النهروان عامة أولئك ما أحصاهم، ما في إحصائية، لكن شانهم والعهد قريب جدا، عامة أولئك النهر حملوا السيف ضد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، يحملون السيف ضد الصحابة ضد الصراط. المخالفة تبدأ هنا وتنتهي بهم إلى حل، وهذه هي القاعدة المقررة عندنا أن البدعة تؤول بأصحابها إلى اعتقاد تكفير المخالف لها، وهذا ما هو قطر على الخوارج، وإنما والله عام في أهل البدع كما قال أحمد وغيره رحمة الله عليهم أجمعين، عامة أهل البدع، ما في بدعة إلا وتؤول بصاحبها إلى تكفير أصحاب الصراط. والتكفير قطعا يقتضي حمل السيف. هذا حصل من الخوارج ونذكر التاريخ، وحصل من المعتزلة وحصل من الأشاعرة. الأشاعرة اللي احنا نقولهم أقرب الناس، نصوص كثيرة جدا في كتب الأشاعرة تقتضي تكفير أهل السنة والجماعة، تكفيرهم كلامهم المجسمة والمشبهة هذا تكفير بل نص كثير منهم على أن من أصول الكفر القول بمقالات أهل التجسيم وأهل التشبيه وهو الإيمان، وأطلقوا كثيرا من النصوص التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ويعتقدها جميعا، بل اعتقد أن لله عز وجل رجا فقد وقع في أصل من الأصول الكفر والعياذ بالله عنده. فالبدعة هكذا تؤول بصاحبها إلى تكفير أصحاب الصراط، ومن ثم وجوب أو الجواز، إما الوجوب وإما جواز حمل السيف على أصحاب الصراط. فتحقيق الصراط يرجع لموضوعنا، كيف نحقق التزام صراط الله تبارك وتعالى؟ هذا مطلب، هذا مطلب. إذا كان تحقيق الصراط هو الطريق إلى النجاة وهو طريق الإصابة وهو الذي يؤدي بنا إلى الجنة والبعد عن النار، فهذا مطلب، مطلب شرعي ومطلب يعني عقلي، ها؟ ويعني الأمر يقتضي أن الإنسان فعلا يحرص على التزام صراط الله تبارك وتعالى. ثم خط القول ما تقدم أنه مدار التزام الصراط وتحقيق الصراط في دين الله عز وجل على الصحابة، مع الكتاب والسنة لا شك، لكن الكتاب والسنة تحتمل وجوها كثيرة. الكتاب نصوص الكتاب يحتمل وجوها ونصوص السنة تحتمل وجوها، وأما الصحابة وتفسيرات الصحابة وتفريقات الصحابة فلا تحتمل إلا وجها. لذلك لما نقول الصحابة، لما قال العلماء الصحابة فعلا كلمة الصحابة تقضي على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لا يقضيان على الصحابة. لذلك ما في أهل بدعة من البدع إلا ويقولون ليس الكتاب والسنة. تعال الرافضة عندهم نصوص من الكتاب والسنة، تعال الخوارج عندهم نصوص من الكتاب والسنة، انطلقوا منها، انطلقوا من الصراط، فعندهم متعلق يتعلقون به ويتشددون به من الكتاب والسنة. تعال القدرية، تعال الجبرية، تعال المعطلة، تعال المشبهة، كل هؤلاء لهم متعلقات بالكتاب والسنة، لكن ليست من باب الأدلة وإنما من باب لذلك احنا ننص دائما على كلمة الصحابة، لأن الصحابة تقضي على الكتاب وتقضي على السنة. كل أهل البدع يقولون الكتاب والسنة، لكن ما في أحد منهم يقول إيش؟ الصحابة. إذا تحقيق صراط الله تبارك وتعالى أقول مداره على الصحابة، وهذا قطعا يعني مقتضى فهم النصوص الشرعية. انظروا إلى النصوص التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة بإجماع المفسرين المحققين أنها عدليتها على الصحابة ووصفيتها على مثلية الصحابة. قال عن الصحابة من حيث الأعلام والأعيان هم الصحابة لا شك، هم الجماعة. كلمة السلف، سلفنا في دين الله عز وجل من؟ هم الصحابة بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم. الصحابة هم السلف، الصحابة هم الجماعة، الصحابة هم الحق. هون هذه الوصفية أن نكون على ما كان عليه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمماثلة الصحابة مطلب شرعي أمرنا به شرعا، وعليها مدار كلمة الجماعة، عليها مدار. فأقول نصوص كلمة الجماعة في حديث الكراء في الأمة وغيرها مدارها على الصحابة، إما في العلمية أو في الوصفية. النصوص جاءت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تأمرنا بمتابعة الصحابة. من يذكر لنا منها شيء؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، اقتدوا بالذين من بعد. نعم، ومن يشاقق الرسول بعدين ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة لا شك، عينا ووصفا، عينا ووصفا بأعيانهم أو بأوصافهم. كل من اتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة، قال الله عز وجل ايش؟ يولي ما تولى ونصره جهنم وساء مصيرا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بمتابعة الصحابة. الثالث، النوع الثالث، ما هو دليل ثالث، الأدلة كثيرة في أفرادها، لكن النوع الثالث من الأدلة النصوص الكثيرة التي جاءت وتنص على أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبر وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام. فرضى الله تبارك وتعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة دليل قاطع. طبعا رضى عن إيش؟ يعني عن أشكال الصحابة، عن تجارة الصحابة، عن أعمال الصحابة، عن تدين الصحابة، عن دين الصحابة، عن منهج الصحابة،
عن عقيدة الصحابة، عن عبادة الصحابة، عن معاملة الصحابة، وهذا هو الدين كله، إما عقيدة وإما عبادة وإما معاملات. هذا كله هو رضي الله ورضا الله تبارك وتعالى، يعني رضي عن منهجه. النوع الرابع من الأدلة الإجماع، الإجماع المنعقد على عدالة الصحابة جميعا. لذلك من عقائدنا ومن أصول عقائدنا ألا نتكلم فيما جدر بينهم المسائل. إيش؟ لماذا نتكلم؟ لماذا نتكلم في الصحابة؟ لماذا؟ حصلت بينهم اختلافات، وحصل بينهم تقاتل وحروب، لماذا لا نتكلم فيها حتى لا الكلام فيهم حتى لا يشوه صورة إيش؟ وجمال الصحبة. الواجب على أنه صعد حصل عندنا مثل هذا الشيء وتكلمنا وخضنا، إذا إيش؟ راح ننتقص شأن بعض الصحابة، ومن ثم ننتقص إيش؟ متابعة أولئك النفر. لذلك حرم ومن المحرمات العظيمة ومن أصول ديننا وعقيدتنا ألا نتكلم فيما شجر بين الصحابة. لماذا؟ حفاظا وصيانة على إيش؟ على سلامة الصدور نحو الذين أمرنا باتباعهم. لأنه ما يمكن تقبل هذا الاتباع إلا إذا كانت إيش؟ لهم صورة طيبة في صدرك. لذلك أمرت ألا تتكلم فيما شجر بينهم من أمور الخلاف، لأنه ما فيها مصلحة، بل هي تنافي المصلحة العظيمة اللي هو إبقاء صورة إيش؟ العظيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك نرجع ونقول أن متابعة الصلاة في إيش؟ الصحابة، مدارها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن هنا نعرف بعد الرافضة قبحهم الله عن صراط الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. والله من أبعد الناس، أجهل من أئمتهم الواحد أجهل المدعي يعني. ما أبعدهم عن صراط الله لشدة بعدهم عمن؟ عن صحابة. إياك أن تقبل كلمة مسعورة مسعورة من الرافضة أو من أتباع الرافضة أو من آمن بدين الرافضة أو ممن له مصلحة مع الرافضة في التكلم في الصحابة. والله ما في أخطر على قضية متابعة الصلاة أن تتكلم بكلمة جارحة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دائما ذب عنهم وحبهم حبا جما، واجمل صورتهم في قلبك وذهنك. ذلك هو دين الله عز وجل، ولا تحقيق للصراط الذي هو دين الله عز وجل الا بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من اراد ان يدعو الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم.
تعبتم؟ ها؟ احنا قلنا انه بنخلص باب كامل في، لكن الظاهر انه صعب. وانا شيخ الرافضة قبحهم الله. سرطان، تعرفون السرطان؟ والله سرطان. طيب على راحتكم انتم. طيب
اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة الوفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه.
نعم. وطبعا هو الأثر الذي مر معنا وهو يعني أثر ابن مسعود، وتضمن لهذه الآية لما فيها من إيش؟ الآية تتضمن الحقوق، حقوق الله عز وجل الواجبة وحقوق العباد. نعم، آية عظيمة. نعم.
وسبب هذا القول وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس.
شوف الفقه ها؟ نعم رحمة الله عليه. نعم.
ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل.
شايفين هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود فقه. نعم
فليقرأ.
لأن الرافضة قبحهم الله تعلقوا بهذه قالوا إيش وكأنهم دخلوا في إيش في نية رسول الله وفي بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعمون وما زالوا يدعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الخلافة لعلي. ها أراد أن يكتب الخلافة ليش؟ لعلي بن أبي طالب. وعمر والله ما أراد إلا التخفيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله جاءت الرواية هذه قاصمة للرافضة قبحهم الله تعلقوا بها وزينها لهم الشيطان وإلى تفسيراتهم الشيطانية ها؟ التي ما زالوا يتعلقون بها ومن ثم يعني اعتمادا على هذا النص وغيره ها؟ فرقوا بين صحابة رسول الله وقرروا كفر كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا نقول لو كان الأمر كذلك ولم يرد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينص على هذا الأمر الذي لم ينص عليه قبل ذلك ثم تركه رضا جلّه بقوله اخرجوا عني لا ينبغي التنازع عندي نقول هذا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وقد كتم. هذا يقتضي يلزم من هذا الاعتقاد الفاسد عند الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا حصل شوية لغط قال لهم اخرجوا ومن ثم إيش ها ما نص على هذا الأمر فعدم النص عليه ها يلزم منه إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وقد كتم شيئا من الوحي. هذا اعتقاد منحرف لذلك يلزمهم هذا الاعتقاد لكنهم بقر. نعم.
قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ولم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه إلا الله شدهها بالكتاب الذي كتب ثم كتب فلم يزد فيه ولم ينقص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
كما تحدث
يقول محقق قال ابن تيمية ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس ولو كان ما يكتبه بالكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الاعتقاد يعني لو كان هذا الأمر اللي هم يزعمونه كان نقول إيش ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسكت عنه بسبب الخلاف فلان وتنازع فلان وفلان. نعم هذا وعي. نعم
لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له.
نعم.
هذه السنة في الإسلام رسول الجن السادس صفحة 23.
هذه السنة هذا من أوله إلى آخره رد من شيخ الإسلام على من؟ على هؤلاء. نعم.
وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه
أخذه
إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم وصححه ومحمد بن نصر بالاعتصام.
نعم.
قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح يرحمه الله هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصار الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهيد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله تعالى عنه.
وحاض النبي يكفيه أنه إيش خصه النبي عليه الصلاة والسلام بحب جم، فيقال فيه أنه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وقد يعني صرح له بذلك، قال والله إني لأحبك يا معاذ، ما قال يعني خص بأشياء كثيرة جدا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خص بها من نبينا عليه الصلاة والسلام، منها تصريح بأنه يحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنها ما ذكره العلم في هذا الحديث، هذا الحديث وهذه البشارة خصها نبينا عليه الصلاة والسلام بمن؟ أي كتمها على من؟ كتمها على كثير من الصحابة، وخصها بمن؟ بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفيه أيضا أنه يعني استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، تعرفون مكة وما لها من منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، يا حب البقاء على الله ويا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلف معاذا على أهل مكة يوم الفتح، وكذلك أرسله يعني في مهمة الدعوة وأن يعني يقوم بمهمة الأنبياء في أهل اليمن، وبعثه إليهم يعلمهم أمر دينهم، وله من الفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة، أي بخطوة.
أمام.
معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة. قال في القاموس الرتوة الخطوة وشرف من الأرض
المرتفع، يعني المرتفع المكان ضاحل المكان المرتفع. نعم. هذا منزله عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم.
وصبيعة من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني إنسان. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس،
مات يعني شابا، يعني عمره ما بلغ 40 سنة تقريبا. نعم. هذا يعني أبي فترة حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.
نعم.
قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الدافع على الدابة وفضيلة معاذ، قوله على حمار في رواية اسمه عقيل،
اسم الحمار يعني. نعم.
قلت أهداه إليه المقوقس،
حمار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا اسمه.
أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار والإبداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله تدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد وما يستحق عليه، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم بذلك إن أنهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك وعده صدقه، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له.
هذا توحيد المعتزلة، هذا توحيد المعتزلة قبحهم الله. نعم، يعتقدون اعتقادا جازما أنه واجب على الله تبارك وتعالى إيش؟ إثابة المطيعين. نعم،
وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب.
نعم،
وغلطوا في ذلك.
نعم،
وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم.
القدرية الجبرية، نعم، كلامهم في القدر وهم أتباع جهم وهم الجبرية، بخلاف القدرية. أن لأن القدرية عندنا فرقتان: قدرية النفاس وقدرية غلاة. ناس غلوا في إثبات القدر لله تبارك وتعالى وهم الجبرية أتباع الجهم، وناس غلوا في نفي القدر عن الله عز وجل وهم المعتزلة وهم شاكلهم. نعم، وهم الذين يقولون أن الأمر عرف، أن الإنسان يستأنف أفعاله، ولا شأن لله تبارك وتعالى ولا قدر له عز وجل في أفعال العباد.
قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم.
نعم،
وأنه ينبغي لما سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين.
نعم، هذا من حسن الأدب، أدب المتعلم، أن يقول الله ورسوله كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن ذكر أهل العلم أن هذا كان يقال في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالمرء منا إذا سئل عما له علم فليجب بما علم، وإن لم يكن له علم بذلك فليقل الله أعلم. ها؟ الله ورسوله أعلم، هذا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما بعد ذلك أقول: إن كان يعلم فليجب بما علم، وإن لم يكن يعلم فليقل الله أعلم. هذا هو الأدب. نعم، بل هذا هو الواجب. نعم، حتى لا يتقول على الله عز وجل بلا علم.
قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائم ما دار حتى قال.
وعليهما فلك العبادة،
وعليهما
فلك السبيل، فلك يعني القطب الرحى. نعم،
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان.
على ايش يعني الفلك دائر؟ الحب والذل. فالذل لا بد له من ذل، بلا حب ينفع؟ فما ينفع. نعم،
ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله: ولا يشركوا به شيئا، اي يوحدوه بالعباده، فلا بد من التجرد من الشرك بالعباده. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
الحديث فيه ضعف، وبعض أهل العلم تكلم حتى في مثله، لأنه لا شك خير الله عز وجل إلينا نازل، ولكن هل شر العباد يصعد؟ الشرور ما تصعد، وشرهم إلي صاعد، هذه يعني
أقول رد كثير من العلم يعني هذا الحديث لهذا المعنى، لأنه الشرع الأصل فيه أنه إيش؟ ها؟ لا يصعد.
قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال
اختصر شوي حتى نخلص الباب، ها؟ ولا تقول نترك الدرس القادم كيف؟ ها؟ ما بقى شيء بس نختصر كيف؟
قال حاول
ها؟
قلنا لكم قلتوا أنا برفض.
أنا استشرناكم فوجدت الغالبية تبي إيش؟ إنه بس نقول نقول والله انتهينا من الباب الأول هذا
كله.
لا خلاص نقص أحسن. يمكن أشوف بعضكم يعني لما قلت عن القدرية أنهم ولاة ونفاة، ها؟ أنا انتهيتهم ما زالوا ينظرون إلي، كان ممكن يطول شوي، فالإطالة تحتاج إلى، ها؟ الله يعيننا وإياكم، اللهم صل على محمد وعلى آله، ها؟
الإطالة أفضل،
الإطالة أفضل، ها؟ نرجع لهم أكثر في الأسبوع القادم إن شاء الله، ها؟ نكرمك على، ها؟ نرجع بس.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى
الله عليه وسلم وآله
وصحبه أجمعين.
من رضنا لكن شو نسوي؟ أولا من الحق
حق العباد على الله ألا يعذب ومن لا يشرك به شيئا.
لا احنا اي قلنا نرجع الى هذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية اتباع جهم والقدرية النافية هنا. ها؟ نعم. طيب حتى تجد نقول وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية أي النفاة. أي باب؟ شنو الباب؟ إذا ما عرفت ما بنش يقولوا هذا الباب
العباد.
ها؟
العباد
هو تكلم على أفعال العباد قبل شوي. ها؟
حق الله على العباد.
حق الله على العباد. ها؟ الإرادة.
القدر.
ثابت الله الرحمن على نفسه. كل هذه المعاني تكلم وهذه الأمور تكلم عنها ثم عقب رحمه الله بهذه العبارة يقول هذا الباب يعني كون العباد يستحقون على الله تبارك وتعالى وأشار إلى المعتزلة والإشارة هنا المقصد فيها أصلا هم المعتزلة قبحهم الله لأنهم يوجبون على الله تبارك وتعالى ويوجبون للعباد حقا على الله عز وجل نظير أفعالهم فهذا هو الباب. وطبعا الباب يعني كون العباد يستحقون على الله تبارك وتعالى لأفعالهم هذا مرجعه وله صلة وثيقة بإرادة الله تبارك وتعالى. أيضا الكلام في الإرادة وقد سبقت الإشارة إلى الإرادة وأيضا ذكرنا وأشار المصنف الله إلى أن الأصل في باب الإرادة وتقسيم الإرادة هو السلامة وهو مقتضى الجمع بين النصوص في هذا الباب الأفعال التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل إرادة كونية وإرادة شرعية وما أراده العباد حد نسبة الأفعال إلى العباد وإلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا قوله القدرية الجبرية وهم أتباع جهل. هؤلاء هم القدرية الغلاة، يعني لا أو نفرق بين القدرية، قدرية غلاة وقدرية نفاة. وسميناهم بالقدرية وأطلق أهل العلم عليهم القدرية لأنهم إنما غلطوا غلطا عظيما في باب القدر، القضاء والقدر. فكلاهما كلا الفرقتين غلطها في باب القدر، لذلك نسبوا إلى القدر مع الشتان بين هؤلاء القدرية وبين أولئك القدرية. فللتمييز نقول هؤلاء قدرية نش غلاة وهؤلاء قدرية نفاة. الغلاة غلوا غلوا عظيما في إثبات القدر لله تبارك وتعالى. نعرف أن القدر ثابت لله عز وجل وأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره عز وجل، فالقدر ثابت لله عز وجل. فغلوا في إثبات القدر لله تبارك وتعالى، بينما الفريق الآخر من اسمهم قلنا القدرية إيش؟ النفاة، معناها إيش؟ نفوا القدر عن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. سبحان الله، مثل يعني هذه المفارقة وهذا التناقض والتعارض الكلي بين القولين وبين المذهبين، هل يعني تدعي الإنسان السني والمتبع لأهل الحق ولمذهب أهل السنة والجماعة لا شك يحزن ويتألم يعني باعتبار، ولكن أيضا هي تتضمن فرحة عظيمة جدا في أعماق القلوب باعتبار. يعني واحد يقول يعني احنا نفرح لما الأمة تختلف وتتفرق إلى هذا الحد الكبير، قلنا هذا الأمر يدعو إلى التألم والحسرة والحزن والأسى، لكن هذا تعتبر. لكن أيضا في نفس الوقت تريد تسميه تناقض سم، ولكنه ليس بتناقض، لأن كل واحد منا تتعلق ببال واعتبار. الحزن والأسى والألم لتفرق الأمة إلى هذه الدرجة الكبيرة واحد، يعني إلى هذا الحد يحصل التعارض، يعني غلو في إثبات القدر تنقلوا 200%، وأولئك ينفون القدر نفيا كليا قاطعا. كيف نجمع هذا وهذا ونقول هذا إسلام وهذا إسلام وهذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة، وهذا أيضا هذا على كلامهم هم، وهذا المذهب أيضا على مقتضى نصوص الكتاب والسنة. يعني هل الكتاب والسنة فيها مثل هذا التعارض؟ هل الكتاب والسنة يعني قراءة الكتاب والسنة والتزام الكتاب والسنة يؤدي بالإنسان إلى مثل هذا التناقض وهذا التعارض والتضارب بين الأقوال وبين المذاهب؟ هذا لا شك يدعو إلى الألم، التألم على تفرق الأمة أولا، والتألم على إحداث الإشكال العظيم حول كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الجواب معروف، الفرح احنا قلنا ايضا هذا يدعونا الى الفرح العظيم والغبطة العظيمة والسعادة والطمأنينة على ما نحن عليه، هذا باعتبار اخر، لانه لولا هذا التناقض والتباين العظيم والتضاد الكلي بين الفريقين لما ظهر لنا وسطية اهل السنة والجماعة. لانه كلمة الوسط والوسطية ما تفهم أبدا ولا تتحقق إلا بوجود طرفين متناقضين متضادين متعارضين تعارضا كليا بينا واضحا. فوجود هذا التعارض يعطينا شحنة عظيمة جدا أن ما نحن عليه هو الوسط. لأنه أيضا دائما نقول يعني القدرية الغلاة يزعمون أنهم هم الوسط، والقدرية النفاة يزعمون أنهم هم الوسط، لكن الوسطية أقول يعني يتفق عليها حتى من حتى العقلاء، ما هي بالدعوة. التمييز مثل ما قلت بين هؤلاء وهؤلاء بكلمة الغلاة وكلمة النفاة لما عليه أصل المذهب، لكن يعني على خلال مشايخنا وأذكر هنا كلمة عبد الله بن عمر يقول: والحقيقة أن القدرية الغلاة نفاة باعتبار، والقدرية النفاة غلاة باعتبار. لغز ها؟ يعني الغلاة نفاة ها؟ والنفاة غلاة. كيف؟ يقول يحفظه الله، يقول: لأن الندية والضدية بين الفريقين المتعارضين أو الفرقتين المتعارضتين ها؟ لا تتحقق تحققا تاما كاملا إلا بهذا، إلا بهذا. لأنه كيف صارت فرقة على هذا الطرف يعني تمشي جهة المشرق وفرقة تمشي جهة المغرب ها؟ إذا لابد أن كل فرقة عندها غلو، لأنه إذا معناها أن عندنا مشرق وعندنا مغرب وعندنا وسط، لابد الفرقة التي اتجهت إلى المشرق يكون عندها غلو في جانب ها؟ وعندها نفي في جانب آخر، أو نقول الإفراط والتفريط، لأنه ما يمكن ما يمكن لأحد ها أن يغلو في جانب إلا ويلزمه الجفاء في جانب آخر، في جانب المقابل يا شيخ. وبالتقابل كل ما ظهر التقابل بين هذه الفرقة وتلك الفرقة ظهرت لنا إيش؟ وسطية، يعني يدعو إلى الفرقة، لأن التعارض والتناقض سمة أهل البدع والأهواء دائما وأبدا. فالغلاة مذهبهم يتضمن النفي، والنفاة مذهبهم يتضمن الغلو. مثل ما قلنا، ما دام أنك يعني غلوت في جانب، الغلو في جانب يلزمه الجفاء والنفي في جانب آخر. إذا أنت أفرطت في جانب لا شك وأنك تفرط في جانب يلزمك الإفراط، يلزمه التفريط. الإفراط معناها يعني أنك الشدة والغلظة، والتفريط التساهل. أنت إذا شديت في جانب يلزمك أن تتساهل في جانب آخر. القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر لله عز وجل، هم أتباع الجهم بن صفوان، وهم اللي يسمونهم الجبرية، هم الذين يقولون أن الإنسان مجبور. إنسان إيش؟ هذا مذهبهم، الإنسان مجبور على جميع أفعاله التي يفعلها، والفاعل الحقيقي إنما هو من؟ إنما هو الله تبارك وتعالى لا إله. طيب كيف واحد يقول لهم العرب ما زالت تنسب الأفعال؟ نقول قام الرجل، نقول صلى الرجل ولا لا؟ نقول قتل الرجل، حج حج الأفعال تنسب. يقول نسبة الأفعال إلى العباد كنسبة الأفعال إلى الجمادات، يعني باب مجاز، باب يعني نسبة مجازية، كما أنك تقول طلعت الشمس وغربت الشمس وهاج الريح وماج البحر. هل الأفعال هذه منسوبة إلى هذه الجمادات؟ لا، نسبة إيش؟ نسبة مجازية. كذلك تنسب الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، وأما نسبتها الحقيقية إنما هي إلى الله تبارك وتعالى. غلوا في إثبات القدر لله عز وجل، وين النبي؟ أما قلنا أن يتضمن غلوهم يتضمن النبي؟ نفوا إرادة العبد واختيار العبد وفعل العبد، يعني غلوا في جانب الله تبارك وتعالى وجفوا في جانب، سلبوه الإرادة وسلبوه الفعل. قالوا: ما العبد إلا فريشة في مهب الريح، هكذا يقولون. وتنسب الأفعال إليه كنسبة الأفعال إلى بقية الجمادات، نسبة مجازية وليست نسبة حقيقية. الفريق الآخر وهم إيش؟ النفاة، اللي هم المعتزلة، هذه الأصحاب إيش؟ أصحاب العقول، يعني ما زالوا يتفكرون انهم يمثلون يدرسون المدرسة إيش؟ العقلية، وكأن الإسلام كله والمسلمون لا عقل لهم إلا من كان على مذهب، المذهب اللي تتحقق فيه العقلية يعني العقل والمنطق وعدم التعارض وعدم المذهب إيش؟ المذهب المعتزلة. خلونا نشوف العقلاء ماذا قالوا، أهل العقل أو الفطنة والدهاء عقلاء العالم ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا لا فويش، قالوا الأمر ألف ولا ولا قدر، هني قدر الله عز وجل لا يمكن يقدر الأشياء ويقدر الأحوال على العلم. ليش يا معتزلة قالوا هذا مقتضى الحكمة؟ طبعا هم عندهم دائما، احنا نقول اهل البدع ما عندهم ايش ادله شرعيه، صحيح يعني ما هو الاصل عندهم ادله شرعيه، لكن لهم متعلقات، لهم متعلقات، لهم نصوص من المتشابه يتعلقون بها، لكن الاصل عندهم ايش؟ فالمعتزله قالوا لا، الافعال كلها تنسب الى العباد، لان هذا هو منار الحكمه الالهيه. كون الله عز وجل خلق الإنسان وأراد من هذا الخلق أراد له الابتلاء والامتحان والاختبار، ومن ثم رتب على هذا الابتلاء والامتحان الثواب والعقاب. فمقتضى الابتلاء ومقتضى الثواب والعقاب يقتضي إيش؟ أن الأفعال يفعلها من؟ العباد. جميع الأفعال هي محض أفعال العباد، ولا علاقة لله تبارك وتعالى بشيء من أفعال العباد. إيه؟ لو قدر عليهم هذه الأفعال، يعني لو أنه لو افترضنا مذهب الجبرية وأن الله عز وجل قدر عليهم الأفعال، ما كان في مجال إيش؟ وين الابتلاء والاختبار؟ ها؟ كيف يحمله على هذه الأفعال ويقول ها؟ أنني إيش أبتليكم وأختبركم وأمتحنكم؟ الامتحان والابتلاء والاختبار لا يتفق مع الجبر، واضح؟ وكذلك الثواب والعقاب، كيف يقدر عليهم المعصية ثم يعاقبهم عليها؟ ما يمكن، هذا ظلم، والظلم مرفوع عنه. فكمال عدل الله عز وجل وكمال حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه وفعله وأمره يقتضي أن الأفعال يفعلها من؟ فهنا غلوا في إثبات غلوا في إيش؟ غلوا في أفعال العباد وإضافة الأفعال إلى العباد، في حين أنهم نفوا نفوا واختيار الله تبارك وتعالى، أو غلوا ونفوا نسبة إضافة هذه الأفعال إلى الله تبارك وتعالى. إذن الغلاة نفاة باعتبار آخر، والنفاة وبين المشرق والمغرب يتعارض هؤلاء، وهنا تظهر إيش؟ وسطية أهل السنة والجماعة، أدلة هؤلاء تكفي للرد على هؤلاء، وأدلة هؤلاء تكفي للرد على هؤلاء. راح نشوف أنه متعلق الفريق الأول اللي هم الجبرية، طبعا بحثوا عن أدلة شرعية، خاصة المتأخرين منهم قالوا وجدنا يعني أدلة شرعية على هذا المنهج. أنا عندكم أدلة شرعية، إحنا من بكرة إيش؟ أنا معكم. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا هذا الحديث أصل في إيش؟ في أن العباد مجبورون، مسيرون، مجبورون، مقهورون. اعمل أنت بتسوسة، احنا إيش قدرنا لك أشياء وأنت رغما عنك لن تخرج عنها. اعملوا يعني سيتيسر له فعل ما قد خلق لأجله. ووقفوا عند هذا النص وتعلقوا به تعلق يعني الجهلة وتعلق الابتداع كما هو يعني شأنه. بينما الفريق الآخر قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه. إذا الفعل إيش؟ يعني فعل الانحراف وغيره قضية يعني ترجع إلى العباد، الآباء والمربون هم الذين هو الأمر لا ينسب إلى من؟ إلى الله تبارك. لكن مثل ما قلنا هذه كلها من المتشابهات يتعلق بها أهل البدع، ومتعلق كل فريق يكفي للرد على متعلق الفريق إيش؟ وهذا شأن أهل البدع يعني الدين القارن بين أي شعب فرقة وفرقة بين أي أهل بدعة وبدعة أخرى. أقول نجد يعني مثل هذا التقابل الذي يحزننا باعتبار ويفرحنا باعتبار آخر، ثم أيضا نجد أن هؤلاء غلوهم في جانب يلزمهم أيضا الجفاء الذي يتصف به الفريق إيش؟ الفريق الآخر. يعني إذا نظرت مثلا إلى يعني قول المرجئة وقول الوعيدية، المرجئة طبعا غلوا في إثبات إيش؟ نصوص. المرجئة غلوا في إثبات نصوص الوعد والرجاء، بينما الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج غلوا في إثبات نصوص الوحي والوعي. سبحان الله. لكن غلو هؤلاء في جانب يقابله أيضا إيش؟ يعني الغلاة اللي غلوا في إثبات نصوص الوعد لهم جفاء في نصوص الوعي وإهمال في نصوص الوعي، واللي غلوا في إثبات نصوص الوعيد أهملوا نصوص إيش؟ الوعد. فيلزمهم يلزمهم الغلو ويلزمهم الإهمال. وما في عاقل يعني ينضم إلى فرقة فيها الغلو في جانب وفيها إيش؟ الإهمال والجفاء في جانب الآخر. تجد دائما أهل السنة والجماعة طبعا لهم متعلقة، يعني هؤلاء لهم متعلق وهؤلاء لهم متعلق. المرجئة مثلا يقولون حديث في صحيح البخاري من قال لا إله إلا الله وما فعل ذلك دخل الجنة، نصوص كبيرة جدا حتى يقولوا كل هذه النصوص جمعوها ووضعوها نصبع إلى من قال خلاص انتهى ما دام أنه قال ومات على هذا القول مآله إلى الجنة. حتى المعتزلة ردوا عليهم لما طلب المنافقون قالوا لا إله إلا الله ولا لا؟ كل المنافقون قالوا لا إله إلا الله. القول مشروع يعني بأشياء يعني أخرى ونصوص كثيرة جدا لابد من الجمع بين الأدلة. بينما المعتزلة مثلا الوعيدية قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متعلق ومتعلق ونصوص كثيرة جدا بهذا المعنى، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، حديث البخاري. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. نفى الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، نفى الإيمان عن فاعل المعصية وهو الذي يؤذي جاره، نفى عنه الإيمان. أيضا نقول لهم كما رديتم على المرجئة بنو المنافقون قالوا لا إله إلا الله والقول يعني مشروط، كذلك نفي الإيمان لا يلزم منه الوقوع في الكفر المخرج من الملة. شعب الإيمان إيش؟ شعب الإيمان مراتب كثيرة جدا، وانتفاء بعض الشعب نعم يخرج المرء من الإسلام والإيمان، ولكن انتفاء بعض الشعب باتفاق الأمة إنها لا تخرج من إماطة الأذى عن الطريق يؤدي إلى الكفر. شعب الإيمان شعب، فنفي بعض شعب الإيمان لا يلزم منه نفي الشعب. لكن كل هؤلاء وهؤلاء نظروا إلى الإيمان على أنه الجملة واحدة وأنه لا يتجزأ، خلل عظيم جدا في المنهج كما هو معلوم كما هو معروف. فهذا معنى يعني قول المصنف رحمه الله، وهذا الباب غلط فيه القدرية والقدر وجدت عنده وأتباع جهم والقدرية النافية أي المفات. والحقيقة مثل ما قلت يعني كلمة شيخنا الغلاة نفات والنفات، لكن من باب التمييز نقول هؤلاء نفات وهؤلاء ايش حتى لا يلتبس علينا هؤلاء بايش؟ بهؤلاء. نعم.
وقوله فرق الله ورسوله اعلم فيه حسن الادب مع المتعلم، وانه ينبغي لمن سئل عن عما لا يعلم ان يقول ذلك بخلاف اكثر المتكلمين.
يعني
الله يعبدوه ولا
يشركوا
به شيئا،
يعني ما سبق يعني هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سئل المرء عما يعلم فليجب، وإن كان لا يعلم فليقول الله أعلم.
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعليق جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية قلبه مع ذلك عابده هما قطبان.
مع ذل بدون ذلك ذل بدون ذلك
وعبادة الرحمن إيه؟ يعني تتحقق العبادة بإيش؟ بالحب مع الذل. نعم
ثم قطبان فبداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا
يعني مدار الحب ومدار الذل ايش؟ طاعة اتباع ايش؟ اتباع الامر. نعم
قوله ولا يشركوا به شيئا اي يوحدوه بالعباده فلا بد من التجرد من الشرك في العباده فمن لم يتجرد من الشرك لم يكن اتيا بعباده الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وفيه ان العباده هي التوحيد لان الخصومه فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر خيري إلى العباد لازم وشرهم إلي صاعد.
الشر ما يصعد الشر
يتحكم إليهم بالنعم ويتبرضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: افتقر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله فقد
أردنا الاقتضاء يعني مقتضى هذا الأمر كذا وكذا. نعم
ومن كذب الله فهو مشرك.
كلمة لا يعذب أيضا ذكرناها قلنا النفي هنا نفي التعليم يراد به النفي ايش؟ في التعليم الأبدي السرمدي الدائم الذي لا ينقطع فقط. نعم حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك لكن ممكن يكون غير مشرك ولكنه يعذب على قدر معاصيه وذنوبه. فالنفي هنا نفي التعليم والتعليم المنفي هنا هو التعليم الدائم السرمدي. نعم وهذا طبعا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية يعني مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية هذا الباب أنه النفي يعني ينصرف إلى النفي نفي التعليم الدائم الذي لا ينقطع الخلود يعني الخلود في العذاب. نعم والأصل طبعا دائما مثل ما ذكرنا قبل قليل عن القدرية وغيرهم الأصل دائما في نصوص الكتاب والسنة هو الجمع بين النصوص نجمع جميع نصوص الله ثم ننظر فيها ولا بد من إعمال جميع النصوص أما أعمال بعضه وإعمال البعض الآخر يؤدي إلى البدعة كما رأينا. ودائما العلماء يقولون من لا يجمع بين يعني في النصوص الشرعي في الباب الواحد فانه لا يحفظ شيئا ولا يعد بقيها. الاصل هو الجمع بين النصوص اما ان يضرب النصوص بعضها على بعض هذا مقتضى الجهل وليس مقتضى العلم. نعم
ومن كذب الله فهو مشرك وهو مثل قوله وهو مثل قول القائل ومن توضا صح مع سائر الشروط
لا شك. نعم
قوله افلا ابشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله قوله لا تبشروا فيتكلوا أن يعتمدوا على ذلك فيترك التناقص في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتبها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بالطاعة. فأما الأكياس الذين سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنه لا وأنها لا تنفع
هنا يعني وفي الباب من الفوائد هذه إشارة من الشارح رحمه الله بإشارة إلى المسائل التي ذكرها جده رحمة الله عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب. وراح نشوف أنه يقول يعني قوله أفلا أبشر الناس فيه قال وقوله فلا تبشر فيتكلوا أي هذه كلها إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. فالشيخ هنا رحمة الله عليه يذكر
يعني في من هذه المسائل والقواعد ما يرى الحاجة إليها، لأنه انتهى الآن من شرح النصوص، فالآن يشير إلى إيش؟ إلى القواعد التي في النصوص التي تقدمت. والشيخ طريقته، الشارح طريقته أنه لا يذكر جميع المسائل التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. يعني الإمام محمد في هذا الباب ذكر يعني 24 مسألة وفائدة، ما يقول فيه يعني الفوائد والمسائل، ولا الأولى فلا والثاني إلى 24.